أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال العلامة ابن القيم: فوائد الذكر. وفي الذكر أكثر من 100 فائدة، إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، والثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل، الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب، الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، الخامسة أنه يقوي القلب والبدن، السادسة أنه ينور الوجه والقلب، السابعة أنه يجلب الرزق، الثامنة أنه يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والندرة، التاسعة أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، وجعل سبب المحبة دوام الذكر. فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإنه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. إي والله، هذه الفوائد العظيمة التي ذكرها ابن القيم للذكر. أولا أنه يطرد الشيطان، فمعلوم أن الشيطان يتحسس القلب الغافل الساهي، فإذا وجد في هذا القلب غفلة فإن الشيطان لص الإيمان يدخل على العبد من غفلاته ومن تلكم الثغرات التي تكون في قلبه من أثر المعاصي ومن أثر الغفلة. فإذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان، كما ذكرنا مثل ذلك، فإذا ذكر الله خنس، وهذا معنى قول الله عز وجل من شر الوسواس الخناس. فإذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى يخنس الشيطان ويطرد الشيطان، كما تعرفون أنه إذا رفع الأذان فإن الشيطان يولي وله ضراط، هكذا إذا ذكر الله انقمع الشيطان وانكسر الشيطان وطرد الشيطان. وهذا هو المعنى الذي من أجله ساق ابن القيم هذا الكلام في أسباب التحرز من الشيطان، كيف أن الإنسان يكون في حصن حصين إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذكر من أعظم أسباب نزول الرضا على العبد. إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. إن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى بمعنى الرضا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهكذا يرضى الله سبحانه وتعالى على عباده الذاكرين له كثيرا والذاكرات. والأمر الثالث أنه يزيل الهم والغم عن القلب، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وذهاب همي وحزني، إلى آخر هذا الدعاء. ولا شك أن الدعاء بأن يجعل الله عز وجل القرآن الذي هو أفضل الذكر ربيع القلب، أي النهر الذي يستقي منه القلب ماء الإيمان، فلا شك أن هذا يكون له أثر عظيم في زوال الهم والغم عن القلب وإشراق القلب بأنوار الإيمان، وأنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. وهذا من أثر فرح الله سبحانه وتعالى بعبده، فإن الله سبحانه وتعالى شكور سبحانه، فإذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى جازاه سبحانه من جنس عمله، فيكون في هذا أن يجد للعبادة سرورا وانشراحا وبسطا، كما كان يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رضي ربنا عنه ورحمه رحمة واسعة، كما كان يذكر فيما يقوله ابن القيم نقلا عنه، يقول: إذا عبدت الله عز وجل العبادة، فإذا صليت الصلاة فلم تجد بعدها سرورا وانشراحا فاعلم أن الأمر مدخول. لابد أن تجد للعبادة أثرا من سرور وانشراح وبسط، لأن العبادة هذه إذا كانت مقبولة فمن علامات قبولها هذا البسط وهذا الانشراح في الصدر الذي يجده من يعبد ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذكر من أعظم تلكم العبوديات التي تورث القلب هذا البسط والسرور والفرح، وهو أيضا يقوي القلب والبدن. الذكر جعله الله سبحانه وتعالى كذلك، وسوف يشرح ابن القيم في ثنايا الفوائد هذا المعنى ويزيده تفصيلا في كيفية أن الذكر يقوي البدن، فتجد الذاكر ربه سبحانه وتعالى يمن الله عز وجل عليه بقوة وبسط في بدنه. هذا من الآثار العجيبة، أن يكون لكلمات ينطقها الإنسان بلسانه تأثيرا على قوة بدنه. إن كان على قوة القلب فهذا أمر مفهوم، لأن القلب مستودع الإيمان. ولا شك أن الذكر كما قلنا من الأسباب التي تزيد رصيد الإيمان، فبالتالي يكون لهذا أثره على القلب. وأيضا أنه ينور الوجه وينور القلب، وهذا من الآثار التي ذكرناها للحسنات، كما تقدم معنا قول ابن عباس أن للحسنة ضياء وبهاء، وأن العبد الذي يقوم بهذه المقامات والعبوديات يكون له ضياء في وجهه ونور في قلبه وقوة في بدنه وسعة في رزقه، ويرزقه الله عز وجل القبول فيرزق المحبة في قلوب الخلق. هذا من آثار الحسنة. ولا شك أيضا أن للذكر تأثيره العظيم في جلب هذا الرصيد الإيماني الكبير، وأنه يجلب الرزق. فكما أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فإن العبد أيضا يوفق لأبواب من الرزق بالحسنة يصيبها، لا سيما إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. فهذه من فتح الله سبحانه وتعالى على عباده الذاكرين، أن الله سبحانه وتعالى يلقي المهابة في قلوب الناس تجاههم من كثرة ذكرهم لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن القيم الفائدة التي ربما لو جعلها أول الفوائد لكان حري به، لأن كل ما ذكره فيما سبق يكون تبعا لهذه الفائدة، ألا وهي أنه يورثه المحبة. فإذا رزق العبد المحبة وكان مفتاح ذلك الذكر، فلا تسأل عن الخير الذي يناله. فالمحبة روح الإسلام وقطب روح الدين ومدار السعادة والنجاة، فلكل شيء سبب كما يقول ابن القيم، ومن أعظم أسباب المحبة دوام ذكر الله سبحانه وتعالى. وابن القيم له كتاب نفيس اسمه روضة المحبين، يقول فيه: ومن الذكر الدال على صدق المحبة سبق ذكر المحبوب إلى قلب المحب ولسانه عند أول يقظة من منامه، وأن يكون ذكره آخر ما ينام عليه. ابن القيم يعلمنا كيف نحب ربنا وكيف يكون الذكر سببا في ذلك. يقول: إذا أردت أن تعلم هل أنت محب لله سبحانه وتعالى، فانظر بما يختم يومك وعند منامك، هل تذكر ربك؟ وإذا استيقظت هل تذكر ربك؟ هذه علامة دالة على صدق محبة العبد لربه. وكان الحسن يقول: ما من مسلم يأوي إلى فراشه يذكر الله إلا كان فراشه مسجدا لله وكتب عند الله من الذاكرين، كما ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية. فلا شك أن الذكر لله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ذو النون والأثر عنه في الحلية أيضا: من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه الاشتياق إليه. وكان يقال من علامة المحبة لله دوام الذكر بالقلب واللسان، وقل ما ولع المرء بذكر الله عز وجل إلا أفاد منه حب الله جل جلاله في قلبه. هكذا ينبغي أن يتكلف الإنسان في بدء الأمر الذكر حتى يأتي بقلبه، وحتى يصير ذكرا بقلبه ولسانه. فإن وفقه الله عز وجل للمداومة على الذكر فإنه ينال الأنس وينغرس في قلبه حب الله تعالى. ولا عجب ألا ترى أنك إذا أكثرت من ذكر غائب غير مشاهد بين يدي شخص وتكرر ذكر خصاله عنده فإنه يحبه. فمن أكثر من ذكر شيء وإن كان تكلفا أحبه، ثم تورث المحبة الأنس والشوق. هكذا إذا وفقت إلى مثل هذا، إلى كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانك، فاعلم أن هذا سيكون باب عظيم لتنال ثمرة محبة الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، اسمعوا لنصيحة هؤلاء العباد. كان بعض العباد يقول: أحيوا قلوبكم بذكر الله، وعليكم أن تحيوها بالخشية، ونوروها بحب الله، وفرحوها بالشوق إليه، واعلموا أنكم بالمحبة ترتفعون، وبالمغفرة ترهبون، وبالشوق ترغبون، وبحسن النية تقهرون الهوى، وبترك الشهوات تصفو أعمالكم، حتى يورثكم ملكوت السماوات في عليين. فمن أراد منكم الراحة فليعمل في منازل أهل المحبة، وإن من أخلاق أهل المحبة كثرة الذكر في ساعات الليل والنهار بالقلب واللسان، فإن أمسك اللسان فالقلب، فإن ذكر القلب فإن ذكر القلب أبلغ وأنفع. اسمعوا لهذه الوصية الجامعة: أحيوا القلوب بذكر الله تعالى، وعليكم أن ترققوا هذه القلوب بخشية الله، وأن تنوروها بحب الله، وأن تفرحوها بالشوق إلى الله. واعلموا أنكم كلما ازددتم في درجات الحب لله سبحانه وتعالى ترتفعون، وأنكم بالمغفرة ترهبون، وبالشوق ترغبون، وبحسن النية تقهرون أهواءكم ورغباتكم التي ربما تكون بعيدة عن صراط ربكم. فإذا أحسنتم النية قهرتم الهوى، وإذا تركتم الشهوات وجاهدتم النفس في ذلك تصفو الأعمال حتى يورثكم الله عز وجل عليين في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ورفقة الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إذن إذا أردت راحة البال، وإذا أردت راحة الدنيا والآخرة، فعليك بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فتلك هي أخلاق أهل محبة الله، أن يكثروا من ذكر الله تعالى في ساعات الليل والنهار بقلوبهم وألسنتهم، فإن أمسكت ألسنتهم كان القلب مشغولا بذكر حبيبه، فإن ذكر القلب أبلغ وأنفع. هذه حاشية يسيرة سريعة حول هذا المعنى الذي لو أردنا أن نتوقف عنده لطال البسط والشرح فيه، لكن اسمعوا لكلام ابن القيم الجميل الذي والله ينبغي أن ينقش على القلوب. يقول: فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإنه الدرس والمذاكرة. كلما أتى اسم الله على لسانك كأنك تتدارس، كأنك تذاكر المعاني التي ينبغي أن تحفر في القلوب، المعاني التي ينبغي أن تغرس في قلب كل مؤمن، فإن هذا القلب لم يخلق إلا ليوضع فيه محبة الله عز وجل، وإلا ليكون مستودع الإيمان وتتنزل عليه أنوار الهداية. هكذا فإنه الدرس والمذاكرة. أذكر، وكلما مر اسم الله على لسانك عليك بمقامين. المقام الأول مقام احتقار النفس. كيف لعبد مثلي ارتكب مثل ما ارتكب واقترفت يداه ما اقترفت من الذنوب والمعاصي، كيف يليق أن يمرر اسم الله على لسانه؟ اللهم لك الحمد، أن تأذن بأن ننطق باسمك على ألسنة لطالما عصتك وخالفتك، فيحتقر نفسه. مقام الاحتقار للنفس والشعور بالجناية. والمقام الثاني هو الذي يذكره هنا ابن القيم: حين تذكر اسم الله تعالى فتتدارس هذا وتستشعر معاني أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فتشعر بكمال المنة وتمام النعمة عليك أن رزقت ذكر الله على لسانك، فتتذاكر وتتدارس مثل هذه المعاني، فهذا هو باب العلم. دعك من كلام لا يحفر ولا يترك أثر على قلب العبد، وإنما استمسك هاهنا بغرز هذه الأبواب وهذا العلم النافع الذي يورث خشية الله ويورث محبة الله. فعليك بالدرس والمذاكرة، فإنه باب العلم. فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. العاشرة: أنه يورث المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. اسمعوها وافهموها وطبقوها، إنكم لن تبلغوا درجات الإيمان، ولن يزيد إيمانكم حتى ترتقوا إلى مراتب أعظم أهل الإيمان أهل الإحسان، حتى يكون سبيلكم إلى ذلك كثرة ذكر الله تعالى على ألسنتكم. لأنه لا يمكن أن يبلغ عبد هذا المقام يعبد الله كأنه يراه، يتلمس قرب ربه سبحانه وتعالى في كل حركاته وسكناته، يعبد ربه كأنه أمامه يشاهده ويراه وهو سبحانه وتعالى غيب عنه، لن يصل إلى ذلك أن يعبد الله كأنه يراه. فإن لم يكن يراه فإنه يراه، فإن لم يكن العبد يرى ربه فإنه يعلم علم اليقين أن الله ناظر إليه ومطلع عليه. لن يصل العبد إلى هذه الدرجة في المراقبة وفي الإحساس بأن الله يسمع كلامي ويرى مكاني، وأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرقيب فإنه يرقب عملي، وأن الله سمى نفسه الشهيد فهو سبحانه وتعالى شاهد على ما يأتي في نفسي وعلى الخطرات التي تأتيني فضلا عن الأعمال التي ترى عني في الظاهر وفي الباطن أيضا. لن يتلمس العبد مثل هذه المقامات حتى يورث مقام المراقبة لله سبحانه وتعالى، وأيضا مفتاح ذلك كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. لا سبيل إلى قاعد أن يصل إلى البيت، فكأن الذكر هو المحرك لك، كأنه هو مصدر الطاقة الذي من خلاله تستطيع أن تتحرك لربك، بل تسارع إلى ربك، بل تسابق في الخيرات حتى تستبق وتسابق أهل الإيمان وتكون لهم سابق. فحتى تصل إلى ذلك لن يكون هذا إلا إذا أكثرت ذكر الله سبحانه وتعالى. إنه يورث المراقبة، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المنزلة لعباده المتقين، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن وفق إلى هذه المنزلة يوفق لدرجة المتقين، جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين. الفائدة 11، أنه يورث الإنابة، ومعنى الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل. فمتى أكثر رجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. فإذا نزل بالعبد البلاء فإنه لا يلجأ إلا لأغلى شيء يحبه ويأنس إليه، ألا وهو الله تعالى. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كان أبو جعفر الباقر والأثر عنه في الحلية يقول: الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا تصيب الذاكر. الله، يعني أن الذكر له سبب عظيم في كشف الضر، في استدفاع البلاء. فإن العبد إذا ذكر ربه سبحانه وتعالى وصار ربه مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه ومهربه عند النوازل والبلايا، فيكون الشأن أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنهم مثل ذلك ويقربهم إليه، فيرزقون تلكم الدرجة العالية وهذا المقام الرفيع، الإنابة، أن تسمى عند ربك عبدا منيبا. وفي معنى الإنابة قال أهل العلم كقتادة حين فسر قول الله جل وعلا: وجاء بقلب منيب، قال مقبل على الله. المنيب هو المقبل على الله تعالى، فإذا وفق العبد إلى مقام الإنابة وفق إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فكلما سهى وغفل، وكل بني آدم خطاء، وكلهم يعتريهم النقص ويعتريهم ما يكون من غفلة وسهو، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يعود ربما أفضل مما كان عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يجزيه برجوعه إليه الجزاء الأوفى فيبلغ تلكم المقامات. الفائدة الثانية عشرة، وتلك هي مبتغى كل العباد ومبتغى كل صالح، أنه يورثه القرب منه. اللهم قربنا إليك، اللهم متعنا بلذة القرب منك، إنه يورثه القرب منه. فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه، على قدر غفلته يكون بعده منه. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون عنك مبعدين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون عنك مبعدين. نعم إخوتاه، والله إنها لأشد العقوبة أن تكون مطرودا عن باب ربك، أن تكون مبعدا عن صراط ربك المستقيم. إننا لا نريد إلا الرضا والقرب يا رب، أن ترضى عنا وتقربنا إليك. فإذا صلحت نوايانا وإذا كنا بحق نريد مثل ذلك، فليرى ذلك عبد الله ويا أمة الله على ألسنتنا الآن وأنتم تستمعون لهذه المحاضرة. فينبغي أن نعمر هذا الوقت بكثرة الذكر، فكما اتفقنا كلما استمعتم إلى هذه الفوائد علينا بما اتفقنا عليه في المحاضرة السابقة، رب اغفر لي وتب علي، 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 كما كان صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد ربما أكثر من 100 مرة بالاستغفار وسؤال الله عز وجل التوبة. فاللهم اغفر لنا وتب علينا أجمعين، وأورثنا يا ربنا القرب منك. إذا سمعت هذا وعلمت أن كثرة الذكر تورث هذا، فليكن التطبيق العملي في حياتك ومن لحظتك الآن بأن يلهج لسانك وقلبك بذكر الله تعالى. الفائدة 13، أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. والله هذا أمر مشاهد، وكم رأيت من علماء أفاضل من مشايخنا الكرام، كم رأيت ربما يذاكر المسألة في كتاب من كتب أهل العلم وهو لسانه لا يفطر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكان ربما بعض مشايخنا يسأل كيف يوفق العبد بين هذا وذاك، فيقول إذا استقام اللسان على هذا فإنه يستطيع العبد أن يجمع ما بين الأمرين، أن يذكر ويمرر المعاني على قلبه، وأيضا يستذكر العلم الذي يستذكره ولا يحدث تعارض. هذه والله من العجائب، كيف يجمع في القلب أمران ربما يحتاج كل واحد منهما إلى شيء من تفريغ القلب، لكنها من علامات استحكام ذكر الله سبحانه وتعالى في القلب. فكما بالضبط تراجع أنت مثلا محفوظاتك من القرآن، وربما تكون بالك مشغولا في شيء آخر فتجد اللسان يلهج بالقرآن، وربما لا تتلعثم لأنه استقر في قلبك هذا. فعلينا أن ندمن الذكر، شعارنا من الآن نحن مدمن ذكر الله سبحانه وتعالى، إدمان ذكر الله سبحانه وتعالى يرى ذلك عليك من الآن فصاعدا، حتى تفتح لك تلك الأبواب فتعرف من هو ربك، وتعرف حقيقة التمتع بالقرب من ربك. إذا عرفت الله سبحانه وتعالى ستعرفه والله، وأنت تذكره على لسانك ستعرف كرمه وفضله ومنته وإحسانه، وتعرف كيف يجود عليك بالخيرات. فافتح تلك الأبواب من المعرفة بكثرة ذكر الله تعالى. الفائدة 14، أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى بخلاف الغافل، فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. يعني سبحان الله، إذا أكثر العبد ذكر الله سبحانه وتعالى على اللسان يوفق لأبواب في الطاعة، وتجده معظما لأمر الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا ذلك في أوائل المحاضرات حين تكلمنا عن علامات تعظيم الأمر والنهي. من الأسباب التي تجعلك معظما لأمر الله تعالى وتورثك هيبة الله سبحانه وتعالى، فتجد في نفسك هذا الإجلال لله سبحانه وتعالى، من الأسباب الموصلة إلى ذلك أن يستولي على القلب ذكر الله تعالى، وأن تكثر على لسانك ذكر الله تعالى، فهذا يجعلك معظما لأمر ربك سبحانه وتعالى. سبحان الله، لما كان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام محبا لله ومكثرا لذكر الله سبحانه وتعالى أورثه ذلك الهيبة. قالوا لما أراد أن يقول وعجلت إليك ربي حبا وشوقا، ما استطاع فقال وعجلت إليك ربي لترضى، هيبة لله وتعظيما له، لأن حب ربه كان قد استولى عليه هذا الحب، حب التعظيم والإجلال والهيبة. ومفاتيح ذلك كما ذكرنا ذكر الله تعالى. الفائدة الخامسة عشرة وكفى بها، أنه يورثه ذكر الله تعالى له. يقول الله جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم، أتستشعرونها؟ انظر إلى عظيم جزاء الذاكرين، وإلى ما يجعله الله لهم من النعيم والرضوان. يذكرك الله في الملأ الأعلى، ويباهي الله سبحانه وتعالى بك أنت، أنت أنت يا من تعرف ماذا صنعت، يباهي الله عز وجل بك ويذكرك الله سبحانه وتعالى. فذكر الله لعبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقد شرحنا هذا الحديث سابقا وبينا أنه حديث صحيح صحيح. كان أهل العلم يقولون أيها الغفول الجهول، ليس العجب من قوله فاذكروني، إنما العجب من قوله أذكركم. فويحي وويح أمي وويح أبي، إن ألسنتنا تحتاج إلى ملايين المرات من التوبة قبل أن تنطق باسمك ربنا، فما ظنك بذكر الله لنا إن ذكرناه؟ فمن نكون حتى نحصل ذلك؟ وماذا عملت حتى يذكرنا الله؟ اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. كان يحيى بن معاذ يقول هكذا: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك. وكان الربيع ابن أنس يقول: إن الله ذاكر من ذكره، وزائد من شكره، ومعذب من كفره. فاللهم اجعلنا من الذاكرين لك، المثنين عليك، الشاكرين لك، ولا تعذبنا ربنا بجحودنا لنعمك وكفراننا لها. فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. انظر إلى هذه الفوائد العظام، أنك تورث هذه المنازل، أن يذكرك الله وأن يباهى بك ويثنى عليك في الملأ الأعلى. الفائدة السادسة عشر، أنه يورث حياة القلب. يقول ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ إذا كنت تشتكي من قسوة القلب وغلاف القلب على قلبك، إذا كنت تشتكي الأمرين من موت قلبك، إذا كنت تريد أن تستشعر معنى الإيمان فيا عبد الله أحي قلبك بذكر ربك. الفائدة 17 أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. يقول، اسمعوا إلى هذا واكتبوه وسطروه، فتلك فائدة من الفوائد العظام التي من مناقب شيخ الإسلام عليه صحائب الرحمة. وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، إلى نحو الظهر، جلس شيخ الإسلام من الفجر إلى قرابة الظهر، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما هذا معناه. كانوا يديمون ذكر الله، فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظروا كيف بلغوا تلكم المقامات العالية، صاروا أئمة الدين لما كانوا لله ذاكرين. هذا طعامهم وشرابهم، هذا غذاء أرواحهم وقلوبهم، ذكرهم لربهم سبحانه وتعالى. والفائدة 18 أنه يورث جلاء القلب من صداه، كما تقدم في الحديث: وكل شيء له صدأ، وصدأ القلب الغفل والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار. وقد تقدم هذا المعنى كما ذكرنا هذا في أنه سبب لتليين القلب، وجلاؤه أيضا سبب لإحياء هذا القلب. الفائدة 19 أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والله سبحانه وتعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن أعظم ما يكفر السيئات ويكون سببا في حط الخطايا ذكر الله جل وعلا. الفائدة 20 أنه يزيل الوحش بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن للغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. ابن القيم في الجواب الكافي حين تكلم عن عقوبات المعاصي ذكر أن أشد وأخطر العقوبات تلك الوحشة التي يستشعرها الإنسان إذا بعد عن ربه وإذا أعرض عنه الحافظ سبحانه وتعالى، فيصير تائها حائرا، يقول لك: لا أجد قلبي، أشعر أنني لن أوفق أبدا إلى صراط ربي، أشعر بأني في جهة وأني شاققت الله، فصرت أنا في شق والله عز وجل في شق. هكذا يستشعر هذه المعاني حال وحشته ويصاب بالأمراض النفسية، هذا يصاب باكتئاب، وهذا بالإحباط، وهذا عنده القلق المزمن، وغير هذا من أثر تلك الوحشة. لا تزول إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. فيمن تعانون من مثل هذه الأدواء هاكم الدواء الدواء. كانوا يقولون: الغفلة داء داء، والذكر دواء دواء، كما ذكر ذلك عن ابن عون وغيرهم. قال الذهبي: إي والله، فالعجب منا ومن جهلنا، كيف ندع الدواء ونقتحم الداء؟ لكن لا يتهيأ ذلك إلا بتوفيق الله، ومن أزمن الدعاء والذكر ولازم قرع الباب فتح له. فلا سبيل إلى اطمئنان قلوب العباد من شدة الاضطراب الذي يلاقونه من بعدهم عن ربهم إلا بأن يلهجوا بذكره، فيزدادون من الله قربا إلى أن يصلوا إلى الله فتقر عيونهم به سبحانه. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، الذاكر لله تعالى في نعيم يتقلب، وإذا واطأ في ذكره قلبه لسانه حفظ وصار في جنة لا يدخلها إلا هؤلاء العباد الذاكرين الله كثيرا. يقول ابن القيم الفائدة 21: أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة، يعني يكون الذكر سببا للشفاعة. فقد روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأيضا أخرجه ابن ماجه في سننه، والحديث حسنه الشيخ الألباني. إن مما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد من قولك لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله، هذه الأذكار ترتفع في السماء حتى تطوف حول العرش، ولها أزيز ولها صوت مرتفع يذكر بصاحبهن. يعني إذا كان هذا شأنها تأتي شافعة لك، فلربما ينزل بك بلاء فيشفع لك هذا الذكر، أو نحو هذا، أن يشفع لك عند الحساب ونحوه حتى يخفف عنك، وهكذا من الأمور التي ستجد أثرها يوم القيامة. لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. فكن من المكثرين للذكر لترى نعيم هذه الشفاعة عند رب العالمين. الفائدة 22: أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى يذكره في الرخاء عرفه في الشدة، كما تقدم معنا أن الذكر سبب من أسباب رفع البلاء. وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة: يا رب صوت معروف من عبد معروف. والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعا وسأل الله عز وجل وسأله قالت الملائكة: يا رب صوت منكر من عبد منكر. ومثل هذا الأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، فراجعوا هذا عند تفسير قول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم. إذن من الفوائد أن الذكر يكون شافعا وسببا في رفع البلاء عن العبد. الفائدة 23: أنه ينجي من عذاب الله، كما تقدم معنا في حديث معاذ رضي الله عنه الذي يروى مرفوعا: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى، وقد بينا صحة هذا الحديث أيضا. 24: أنه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا تقدمت معنا. الفائدة 25: أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لابد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا ذلك واجمعوا بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لن يستقيم لك حال، لن تثبت على طريق ربك، لن يصرف عنك تلك العقوبة أن يزيغ قلبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لن تنال مثل هذا حتى تدمن الذكر على لسانك، فيصير اللسان متحفظا عن الوقوع في مثل تلك المنكرات. فأنا أناشد الإخوة والأخوات لا سيما النساء، لأن النساء يكثر كلامهن، ومن كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه فالنار أولى به. فيكثر في مجتمعات المسلمين للأسف من يعرف منهم طريق ربه ومن لا يعرف، الغيبة والنميمة، ذكر الناس بما يكرهون، وربما السعاية بالشر بين هذا وذاك، وربما يجري على اللسان بعض الكلمات التي تحسب عليه كذبة وهو لا يدري، وإن الرجل لا يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفة. أتدري لو هويت في النار 70 خريفة إن حجرا لو ألقي من شفير جهنم، من فوهة جهنم، إنه يصل إلى قعر جهنم، إلى أسوأ دركاتها في 70 خريفة. هل تنتظر أن تكون هذه عقوبتك في النار 70 سنة بكلمة؟ اللهم من علينا يا مولانا بأن نحفظ ألسنتنا من الخوض في الباطل ومن ذكر الناس بما يكرهون. اللهم احفظ ألسنتنا من كل ما يغضبك ولا يرضيك عنا يا رب. إذا كان الأمر كذلك ما الحل؟ كثير يسأل ويقول أنا وقعت في هذه الكبائر العظام وما أصنع؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيبة والنميمة ونحو من هذا تحبط العمل وتستوجب عذاب القبر، عذاب البرزخ، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وقال لا يدخل الجنة قتات أي نمام أي ساعي بمثل هذا، تحرم عليه الجنة ونحن في زمان نسأل الله فيه العتق من النيران. ما السبيل إلى حل هذه المعضلة وهذه المشكلة؟ أن تكثر ذكر الله تعالى، وأن تثني على من أسأت إليه، وأن تستعفيه حتى لا تقع في هذا الوزر العظيم. إذا كذبت فعمل الله بالصدق، وحاول أن تستدفع أثر كذبك هذا إن كان هناك من أثر. عليك أن تبتعد كل البعد عن الخوض بالباطل حتى لا تدخل في من يدخلون سقر. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب، اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب. إذا أدمن اللسان ذكر الله عوفي من تلك المحرمات الكبائر العظام، وإذا يبس لسانه فرأيته من الذاكرين الله قليلا، فهذا على خصلة من خصال النفاق عافانا الله وإياكم منها، ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفائدة 26 أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. من تحب أن ترافق؟ هل تحب أن تكون في رفقة الملائكة الطيبين، أم تكون في رفقة الشياطين؟ اللهم نسألك يا ربنا أن تجعلنا في رفقة الصالحين. مجالس الذكر مجالس الملائكة، كما تعلمون أن الملائكة تأخذ في تفقد المجالس، فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى قالوا هذه بغيتكم، فيجلسون في مجالس الذكر ويصعدون ويثنون على عباد الله الذاكرين عند رب العالمين، أتيناهم وهم يذكرون وتركناهم وهم يذكرون، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الفائدة 27 أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان. الله أكبر. وجعلني مباركا أينما كنت، أي ذاكرا لله في كل أحوالي. ولا شك أن مفهوم الذكر مفهوم متسع، الدعوة ذكر، مجالس العلم مجالس الذكر، قراءة القرآن ذكر لله سبحانه وتعالى، الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى ذكر، فمفهوم الذكر مفهوم متسع، فيسعد الإنسان بذكره الله سبحانه وتعالى، ويسعد جليسه بذلك، ويصير عند الله عبدا مباركا، مباركا أينما حل، حيثما حل، وقتما حل، تتنزل البركات على المكان الذي هو فيه. أما الغافل واللاغي فيشقى بلغوه وغفلته، ويشقى به مجالسه. فاللهم عافنا من مجالس الغافلين، اللاهين الذين يبعدوننا عنك يا رب العالمين. الفائدة 28 أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر فيه رب العالمين، لا يذكر العبد فيه ربه تعالى، كان عليه حسرة وترة يوم القيامة، وقد تقدم هذا المعنى معنا في الدرس السابق. الفائدة 29 أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحشر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا. وارجعوا إن شئتم بسطا في أحوال هؤلاء الذين ذكر عنهم هذا المعنى النبيل، ارجعوا إلى شرح الشيخ سيد حسين العفاني لهذا الحديث، حديث سبعة يظلهم الله بظله، وقد أفرد بابا في أحوال المحبين الذين يذكرون الله في خلواتهم وتبكي قلوبهم وأعينهم خشية لله سبحانه وتعالى. الفائدة 30 أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين. ففي الحديث عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أقول هذا حديث ضعيف، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وإسناده ضعيف جدا، لأن فيه ضرار ابن حرد وهو متروك، والحديث له طرق أخرى عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف. فبالتالي هذا حديث ضعيف، وهذا فيه شفاء لسؤال بعض من يسألنا عن فهم هذا المعنى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. إن قلنا بضعف الحديث فانتهى الإشكال، وإن قلنا على فرض حسنه أو ارتقائه يعني لمرتبة القبول، فهذا الحديث يؤول على هذا المعنى: من شغله الذكر عن مسألة الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي حين قال له: كم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت. قال: النصف. حتى قال: أجعل لك صلاتي كلها. فقال: تكفى همك ويغفر ذنبك. إذا شغل العبد بهذا لا تكلفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل، وما ذكر لنا من دعائه صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، فمعنى شغله الذكر عن المسألة أنه استولى عليه هذا المقام، حتى لم يسأل الله سبحانه وتعالى، لا أنه انقطع تماما، حتى أنه صار غير متذكر لمسألته، فقد أنزل الله عز وجل على قلبه معاني بها سكن واطمأن، فلربما تاهت عنه مسألته، لا أنه لم يسأل الله أبدا، فمن لم يسأل الله يغضب عليه، لا، ليس هذا هو المعنى. وحتى حديث من لم يسأل الله يغضب عليه على اعتبار أنه غافل لاهي، لا يدعو الله سبحانه وتعالى أبدا، أما هذا الذي يذكر الله ويكثر من ذكره سبحانه وتعالى والثناء عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه أفضل مما يعطي من شغل نفسه بسؤاله خير الدنيا والآخرة. اجمعوا ما بين الأمرين، إن أردتم هذا فلا تتكلفوه، إنما إنسان أخذ في ذكر الله سبحانه وتعالى، أخذ يقرأ القرآن وأخذ يسبح حتى استولى عليه التسبيح والتحميد والذكر، فلم يدعو في هذا اليوم دعاء كثيرا، أو حتى نسي ما كان يريد من حلاوة ما وجد في قلبه من حلاوة المناجاة والذكر لله سبحانه وتعالى. بهذا يستقيم الجمع ما بين الحديث في هذا الباب، والله أعلى وأعلم، وهو بالإجابة جدير، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. إخوتي وأحبتي في الله، هذا ما تيسر اليوم من ذكر فوائد الذكر، وإن شاء الله تعالى يتبع في مجالسنا القادمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.